هذا معنى المثلية، المثلية التي هي أفضل منه. قلت وفي سنده الحسن بن يحيى الخشني قال بالتقريب رقم 99 و200 ألف، صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط. إذن إسناد الحديث ضعيف. نعم.
وللطبراني حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه.
نعم، وللطبراني من حديث أمامة، من حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه. وفي سنده علي بن يزيد قال عنه في التقريب رقم 33 و804 آلاف، ضعيف.
وعلى يشكل أن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه.
نعم، قال هذا يدل على أن المثلية هنا لم يقصد بها المساواة من كل وجه.
وقال النووي،
النووي في شرح مسلم في المجلد الخامس، النووي في شرح مسلم في المجلد الخامس في صاد 21. نعم. وهذا واضح، عرفتم؟ يعني بنى الله له بيتا في الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، ففضل الآخرة في هذا البيت على هذا البيت الذي بناه لله، عرفتم؟ الأمر واضح، بيت واضح لكم؟ يعني بنى الله له بيتا أفضل، كما أن المسجد أفضل من بيوت الدنيا، فالآخرة البيت الذي يبنى له أفضل من هذا الذي بنى. نعم.
قوله في الجنة يتعلق ببنى.
نعم، في الجنة بنى الله مثله، بنى الله له مثله في الجنة، في الجنة يتعلق بماذا؟ يتعلق ببنى، واضح؟ يعني بنى في الجنة، عرفتم؟ بنى له في الجنة. نعم، أو هو حال من قوله مثله، واضح؟ يعني مثل حال كونه في الجنة، عرفتم؟ نعم. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن من بنى مسجد فإنه حري أن يكون في الجنة بإذن الله. لماذا؟ لأنه يبنى له بيت في الجنة. لماذا؟ حتى يدخل، فإذا كان هذا البناء سيكون في الجنة فمن لازمه أن يدخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يدخل النار إذا كان قد وقع في بعض الكبائر والأخطاء، فإنه قد يدخل النار أو يعفو الله عنه إذا كان من الموحدين البحث. أما لو كفر فلا ينفع مع الكفر لا بناء مسجد ولا أي شيء إلا أن يرجع إلى الله ويدخل في الإسلام. أما البحث في أنه لو كان موحد ووقع في بعض الأمور التي تستوجب له النار، فهذا البناء لا شك أنه ينفع لأنه سيكون له في الجنة وسيدخل النار ويعذب ثم يدخل الجنة، أو إن شاء الله تعالى أن يعفو عنه عفا عنه، لأننا لا نحكم على صاحب الكبيرة بماذا؟ أو بصاحب المعصية بأنه يدخل النار جزما، إنما هو تحت مشيئة الله تعالى. نعم.
إذا المقصود بالبناء هو
مسكنه. نعم، المقصود منه أن يسكنه، هذا هو المراد. إذن إذا كان سيسكن، سيسكن هو خارج والبيت في الجنة، لا يسكن، إذن سيدخل الجنة، هذا المراد. نعم.
ولا يسكن إلا بعد ظهور الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنزول النبي إلى مقر المسجد.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وما زال يبحث في المساجد: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. انظروا إلى الشرع، يأخذ بنصول النبل، لماذا؟ حتى لا تقع منه الأذية، حتى لا تقع منه الأذية كما سيأتي. قال
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
سفيان بن عيينة كما سيأتي. نعم.
قال قلت لعمرو
بن دينار.
أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد وهو معه سنان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالي.
نعم دائما إذا مرت على النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الآن. قال قلت لعمر، من المتكلم من القائل؟ سفيان. قال قلت لعمر أسمعت جابر ابن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها. أين الجواب؟ أين جواب عمر؟ لا يوجد. قال نعم؟ لا. قال لا؟ لا. وهذه مسألة في المصطلح سيأتي بيانه. وضح لكم؟ قال باب يأخذ، من فاعل الأخذ؟ الشخص. قال نعم، قال بنصول جمع نصل. قلت النصل حديدة الرمح والسهم والسكين. الآن أظن اتضح لكم المعنى، واضح؟ أن الكلام هنا إلى الآن فيه غموض إذا لم يعرف الإنسان ما معنى النصل في اللغة، فإنه سيبقى غامض عليه الكلام، واضح؟ لكن الآن اتضح. قلنا النصل حديدة الرمح والسهم والسكين. قال الجوهري في الصحاح في المجلد الخامس في 380,000 النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح، والجمع نصول ونصال. والجمع نصول ونصال. قال ابن سيدة في المحكم في المجلد الثامن في 25,300 النصل حديدة الرمح والسهم وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض. حديدة السيف إذا لم يكن لها ماذا؟ مقبض. حكاه ابن جني، حكاه ابن جني قال فإذا كان له مقبض فهو سيف. يعني ابن جني ماذا قال؟ قال إذا كان له مقبض فيسمى سيف، وإذا كان من غير مقبض فهو نصل. واضح لكم؟ وإن كانت الكتب الثانية تدل على أن المراد بها العموم، واضح؟ سواء كان فيه مقبض أو ليس فيه مقبض. راجع لسان العرب في المجلد 14 في 67,100. إذن قول المصنف باب يأخذ من الرجل بنصول، يعني بماذا؟ بحديدة النبل، لأنه وهو يمر قد يصيب ويخدش بها إنسان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بماذا؟ بالحديدة حتى لا يؤذي صاحبه. عرفتم؟ قال أذن. ايش قلنا ونصنع؟ اعطيناكم راجع لسان العرب؟ يلا اكمل. باب حوله من البداية. قوله باب
يخص للشخص بنظور جمع نصر ويجمع على ساق ما سيأتي في حديث باب الذي بعده.
نعم هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم النبل هي السهام العربية المعروفة، واضح؟ الذي يكون النصل بها. عرفتم؟ قال هي مؤنثة نبل. هات مفرد نبل، واضح؟ ما تستطيع، لا واحد لا، كما في قولك نسوة مفرد نسوة لا يوجد. واضح؟ إذن لا واحد لها من لفظها. قال جواب الشرط ما هو الشرط؟ الشرط قوله إذا، إذا أداة شرط، مر اسم الشرط، أين جوابه؟ يأخذ، إذا مر يأخذ. بماذا؟ بنصالها. عرفتم؟ نعم. أو نقدر جواب الشرط فنقول مقدر. ما هو؟ نقول وجوابه إذا مر يستحب لمن معه نبل أن يأخذ بماذا؟ أن يأخذ بنصولها. واضح؟ أن يأخذ بنصولها حتى لا يصيب المؤمن، نعم، أو لا يصيب بها أحد.
وسفيان المذكور في الإسناد هو ابن عيينة.
سفيان هو ابن عيينة. هذا البحث. هل قال عمرو نعم حدثني جابر سمعت من جابر؟ أبدا. هل قال لا؟ كذلك. إذن هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ قال
كذا
في أكثر الروايات، كذا في أكثر الروايات. قال نعم. قال وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره فقال نعم. من القائل؟ عمرو، يعني سمعت جابر. قال ولم أراه فيها، ما وجدت هذه الزيادة. قال نعم ذكره غير قتيبة، لأن البخاري حدث عن شيخه من هو؟ قتيبة. واضح؟ قتيبة بن سعيد، لكن روى الحديث من غير طريق قتيبة، وصرح فيها عمرو بماذا؟ بالجواب. عرفتم؟ قال فقد أخرجه، أخرجه المصنف في الفتن، رقم الحديث برقم 73,000. عن من؟ نعم، عن علي بن عبد الله. علي بن عبد الله يكون هذا من؟ شيخ البخاري. عن من؟ عن سفيان. قتيبة روى عن سفيان، وعلي روى عن من؟ عن سفيان مثله، يعني بنفس الإسناد. يعني قال البخاري حدثنا علي ابن عبد الله ثم الإسناد سفيان ثم قلت لعمرو. واضح لكم؟ قال وفي آخره فقال نعم. من القائل؟ عمرو. صرح وقال نعم، يعني حدثني جابر بهذا الحديث. إذن زال الإشكال، وإن كان من تعلم المصطلح فهذا لا إشكال فيه أصلا حتى لو سكت. فما سيأتي فإن التلميذ إذا قرأ على الشيخ والشيخ سكت فهو إقرار، إذ لو كان ليس بإقرار لا. واضح؟ كما سيأتي. نعم.
ورواه
مسلم برقم 14,600. بغير سؤال ولا جواب، رواية ما ورد فيها لا سؤال ولا جواب. قال نعم. قال لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه. أين الاتصال؟ الاتصال الذي جاء قال فيه قلت نعم. اكتبوا هذا حتى لا تنسى. قلت لأن السند هنا عند المصنف قال سفيان، قال سفيان قلت لعمر. تبع سفيان هنا ماذا قال؟ بن عيينة قال قلت لعمر. أما عند مسلم عن سفيان ابن عيينة عن عمر سمعت جابرا، فهنا سفيان ذكر أو ذكر في مسلم، ذكر الحديث، فسفيان ذكر الحديث في مسلم بماذا؟ بالعنعنة. واضح؟ وهنا عند المصنف بغير نعم، نحذف كلمة نعم الآن، هنا ماذا قال؟ قلت. فهذه تفيد ماذا؟ تحقق الاتصال، لأن قلت لا شك أنها أقوى من العنعنة. لكن كما تعلمون بأن سفيان أثبت الناس في أمر كما قال العلماء. سفيان بن عيينة من أثبت بل أثبت الناس في عمرو هو سفيان. عنعن أو لم يعنعن فهو من أثبت الناس، لأن البحث في العنعن من المدلس، واضح؟ وسفيان من أثبت الناس في عمرو. نعم.
وقد أخرجه الشيخان،
الشيخان أخرجه البخاري برقم 74 وسبعة آلاف، ومسلم برقم 21، هذا من جهة الكتاب. أما الرقم الأصلي للحديث فهو 14,600.
وقد أخرجه الشيخان غير طريق سفيان أيضا، أخرجه طريق حماد بن زيد عنه ولفظه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يخرج نصولها كي لا تخرج مسلما وليس في سياق المصنف كي
انتبه. يقول فأمر أن يأخذ بماذا؟ نصولها، واضح؟ كي أخذ، أمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش من؟ مسلما. قال وليس في سياق المصنف، يعني من؟ البخاري. كي وإنما هي عند من؟ عند مسلم فقط. قال نعم، قال وأفادت رواية سفيان تعيين ماذا؟ الآمر، فأمر. من الذي أمر؟ بان هنا من الآمر، من الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها. من القائد؟ وضح لنا في رواية سفيان هنا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في رواية حماد مبهمة، فأمر من الآمر، واضح؟ ففسرتها هذه الرواية. قال نعم. أما رواية حماد فسرت لنا لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بنصالها، لماذا؟ كي علل، كي لا تخدش ماذا؟ مسلم، واضح؟ ولمسلم برقم 23 من جهة الكتاب، رقم الحديث 15,600. نعم.
ولمسلم أيضا من طريق الزبير عن جابر أن يمر المذكور كان يتصدق بالنفل في المسجد ولم أقف على أسمه إلى الآن.
نعم، يقول أن رجل هذا كان يتصدق بالنبل في المسجد، قال لكن ما وقفت على اسم هذا الرجل إلى الآن. وبعد بحث قال في المجلد الثاني في 200. نعم.
قال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد.
نعم، حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد، يعني من عمرو عن جابر أو سمع جابر. الإسناد هذا واضح أو غير واضح؟ سكت، ما قال نعم وما قال لا، ما صرح قال نعم سمع، وضح لكم؟ قال قال ما قال له نعم حتى نقول بأنه مسند، إذن هو ليس بمسند، واضح؟ قال وهذا مر معنا الآن، واضح؟ قال ذكره في غير أصلا هذا الكتاب وزاد نعم فلا يضرنا. نعم. فبان إسناد الحديث وهو أنه متصل، واضح؟ عرفتم؟ لأنه أسند وقال نعم سمع، ما قال سكت، إذن الحديث لم يسمعه من جابر عمرو، لا قال نعم.
قل هذا مبني على المذهب المرجوح استغراق قول الشيخ نعم.
نعم، قال هذا مبني على القول المرجوح عند المحدثين، هو أو وهو أنه يشترط إذا قرأ التلميذ على الشيخ الحديث أن يقول الشيخ نعم، يعني يقول يا شيخ كذا وكذا وكذا الحديث، يقول نعم. قالوا يشترط أن يقول ماذا؟ أن يقول نعم. قال هذا مرجوح، أما الراجح عند المحدثين لو سكت وهو في المتصل كما سيأتي. قال لكن بشرط أن يكون متيقظ الشيخ، واضح؟ أن يكون على يقظة. ويروى عن بعض المحدثين بأنه كان التلميذ يقرأ والشيخ يغفو، فكان التلميذ يخطئ والشيخ يصحح له، الشيخ التلميذ يقرأ من الكتاب والشيخ جالس يسمع، وبعض الأحيان تأتيه غفوة يقول له قف أخطأت صحح، فهذا دل على قوة الحفظ، وذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. المزي نعم.
إذا قال الرجل مثلا حدثك فلان، والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين منه البخاري أن ذلك لا يشترط،
لا يشترط أن يقول نعم أبدا، لو سكت أقر، لا يلزم أن يقول نعم حدثني، هذا هو الصحيح الذي عليه ماذا جمهور المحدثين. نعم.
بل يكتفى بسكوت الشيوخ إذا كان متيقظا،
بل يكتفى بسكوت الشيوخ، لكن بشرط أن يكون متيقظ، الشيخ نايم وهائم في واد والتلميذ في واد، ما يلزم، لا يدري نعم ولا لا، واضح أن يكون متيقظ، وهذه حالة المحدثين رحمهم الله، إنهم كانوا دائما على يقظة. نعم.
وعلى هذا الإسلام في حديث جابر ظاهر والله أعلم،
ظاهر في الاتصال وليس فيه انقطاع. قال نعم، في هذا الحديث إشارة إلى أن الدم محظر محرم، لماذا؟ لأنه أمره أن يمسك بنصل النبل حتى لا يخرج، حتى لا يخرج بعض، تخرج بعض الدماء قليلا، لماذا؟ لأن هذا الدم معظم، حرمة المسلم معظمة عند الله تعالى وفي الشرع. قال نعم، وتأكيد حرمة المسلم. كذلك يجوز أن يدخل السلاح في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال لا خرج بسلاحك، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكن قال امسك بنصل النبل حتى لا تؤذي الناس. نعم. وفي الأوسط للطبراني، قلت في المجلد الرابع في 97 و300 رقم 24 و4000، قال حدثنا، يعني الطبراني قال حدثنا علي بن سعد قال حدثنا إسحاق ابن خلق الأعسم قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو البلاد عن محمد ابن عبيد الله قال كنا عند أبي سعيد الخدري في المسجد فقلب رجل نبله فقال أبو سعيد أما كان هذا يعلم أما كان يعلم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليب، إلى آخر الحديث الذي سيذكره المصنف. قلت وأبو البلاد، قال عنه ابن حجر في لسان الميزان في المجلد السابع في 22 قال أبو حاتم لا يحتج به، لا يحتج به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث وفيه أبو البلاد، واضح، وفيه أبو البلاد ضعفه أبو حاتم، راجع بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد في المجلد الثاني في 41 و100.
وفي الأوسط الطبراني من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد، والمعنى فيه ما تقدم،
يعني المعنى فيه ما تقدم، حتى لا يؤذي ماذا؟ حتى لا يخدش مسلما، حتى لا يخدش مسلما. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو لمسة نعم حددوا سؤال، اكتفيتم؟ كم بقى من الوقت؟ ها؟ انتهى.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق أن تكلمنا على أبواب هذا الكتاب، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على أبواب أحكام المساجد وما يتعلق بها. وأخذنا في الدرس الماضي الباب الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، وبينا العلة من ذلك كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كما ترون، يعني الإمام البخاري في كتابه هذا يترجم الترجمة لكل حديث، وترون التوسع في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة. فإنه رحمه الله تعالى لا يترك لا شاردة ولا واردة إلا يأتي بها رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر كما في الفتح ترون طول باعه وطول نفسه في البحث وفي تحرير المسائل وفي بيان ربط الباب بالحديث، كما هو ظاهر بين لمن قرأ هذا الكتاب واستمر فيه ورأى ما فيه من الدرر وما فيه من الجواهر الواضحة البينة التي تدل على أن هذا الإمام له باع في جميع الفنون. فإن أتيت إلى اللغة فترى ما يتكلم فيه من اللغة، وإن أتيت إلى المصطلح فهو إمام، وكل من جاء بعدهم فهم عيال عليه. وإذا تكلم كذلك في الفقه تعلم بأن هذا الرجل له باع في الفقه وفي الأصول، وعلى ذلك فقس. فعلى طالب العلم أن يتقن ما في هذا الكتاب، وأن يتقن كلام هذا الإمام حتى يصبح محررا منقحا للمسائل عارفا لكلام أهل العلم. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النبوي في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد
بن زياد
قال حدثنا أبو بردة
واسمه بريد
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة
يعني أبا بردة وهو بريد سمع جده أبا بردة وهو عامر. واضح؟ الابن اسمه اسمه بريد، ويكنى أبا بردة، يكنى أبا بردة. وكذلك الجد اسمه عامر ويكنى أبا بردة. إذن وافق اسم الابن اسم جده، وهذا فن في المصطلح. من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم جده، وهذا معروف في علم المصطلح. فهنا أبو بردة سمع أبا بردة، الأول بريد والثاني عامر، سمع جده. قال سمعت أبا بردة وهو قلنا عامر عن أبيه. من أبوه؟ عن أبيه. هو سمع الآن، أبو بردة سمع من أبي بردة الذي هو جده، وهذا الجد سمع من أبيه. من؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن ابن قيس. وضح لكم الإسناد؟
قال سمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيخ من المساء
من يقول لماذا قلنا بأن أبا بردة الثاني جد للأول؟ لماذا لا يكون أب له؟ نعم واضح، لأن أباه عبد الله، أليس كذلك؟ إذن هو أبو بردة ابن عبد الله واسمه بري، فمن المحال أن يكون الثاني عامر وهو أبو بردة. واضح لكم؟
من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنفل فليأخذ على نصابنا لا يحضر بكفه مسلما.
نعم، وهذا الحديث فيه إشارة إلى الباب الماضي، فيه إشارة إلى الباب الماضي، ولهذا سيأتي بأن بعض شراح الحديث استشكلوا وقالوا لماذا لم يذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت ذاك الباب ويذكر الحديث الذي مضى تحت هذا الباب، لأنه أولى بجعل هذا الحديث هناك أصرح في بيان الدلالة، لأنه قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، وبينا لكم ما معنى النصل، بينا لكم ما معنى النصل وهو الحديدة التي هي رأس السيف أو رأس السكين ورأس السهم، فيأخذ عليها بيده حتى لا يؤذي المؤمن، حتى لا يؤذي من في المسجد. فهنا قال بعضهم لماذا لم يذكر هذا الحديث تحت ذاك الباب، وسيأتي بيان هذا من الحافظ. أما هذا التبويب فقال عنه الحافظ نعم باب المرور في المسجد، ماذا يريد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ أي باب بيان جواز مرور المرور في المسجد بماذا؟ بالسلاح. واضح؟ بالسلاح، يجوز له أن يدخل بالسيف والرمح والنصر الذي هو من السيف، لكن يأخذ عليه بيده. فهنا يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين جواز المرور. قد يقول قائل ومن أين أخذ هذا الجواز؟ يعني الإمام البخاري من أين أخذ هذا من الحديث؟ والحديث من مر في شيء من مساجدنا، قال من جهة الأولوية، يعني من جهة كما يقول العلماء من باب أولى، لأن الحديث من مر في شيء من مساجدنا، قال أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصلها لا يعقر بكفه مسلما، فيقول من باب أولى أن يمر في هذا المسجد لأن الحديث بين ذلك. إذن هذا مأخوذ من باب الأولوية. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في مساجدنا ويأخذ على هذا النصل فمن باب أولى أنه يجوز، من باب أولى، لأنه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمر يأمره بماذا؟ يأمره بالأخذ على نصل السيف والرمح، فإذا أمر المار أن يأخذ على النصل فهذا يدل من باب أولى على جواز المرور، وإلا ما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ على نصله إذا مر في المسجد؟ لو كان المرور لا يجوز لقال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده كذا وكذا فلا يمر في مساجدنا، فلما قال إذا مر فليأخذ دل ذلك على جواز المرور من باب أولى، لكن هذا المرور مقيد بهذا الشرط. وضح لكم من أين أخذ العلماء؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في المسجد فليأخذ دل هذا على الجواز، كما لو قلت لك من دخل المسجد فليمسك الشيء الفلاني هذا يدل على أنه يجوز لك أن تدخل، لكن بماذا؟ بشرط، وهو أن تمسك على ذلك الشيء المشار إليه. وهكذا الحديث، يعني من باب أولى أنه إذا قال له فليمسك على نصف الرمح والسيف في هذا المرور لا شك أنه فيه جواز من باب أولى المرور بهذا السلاح إذا كان قد حقق الشرط. قال نعم، يقول فإن قيل ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور، يعني لماذا ذكر الإمام كما قلت لكم في البداية البحث، لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى تحت هذه الترجمة وذكر حديث جابر تحت الترجمة التي مضت؟ ما وجه التخصيص عند الإمام البخاري؟ ماذا يريد بهذا التخصيص؟ لماذا لم يجعل هذا الحديث تحت ذاك الباب ويجعل ذاك الحديث تحت هذا الباب؟
ما السبب؟ قال نعم حديث الذي مضى. هنا طالب العلم يكون دقيق في فهم كلام أهل العلم، كيف؟ إذا عرف أسباب الترجمة ولماذا الإمام الفلاني ترجم بهذه الترجمة على هذا الحديث، وأين أو من أين أخذ هذه الترجمة من هذا الحديث. بعد سنوات يجد من نفسه أنه يستطيع أن يستنبط مسائل كثيرة من الحديث الواحد. لماذا؟ لأنه من نفس الحديث يستطيع أن يستنبط ويذكر بأن الإمام فلان استنبط كذا فيستنبط ويفرع على المسائل. لكن هذا متى؟ إذا علم كلام أهل العلم وكيف يجعل هذا الحديث تحت هذه الترجمة وذاك الحديث تحت تلك الترجمة. فلننظر الآن لماذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر حديث أبي موسى تحت هذا الحديث وفيه المرور من مر، وهناك أيضا فيه المرور حديث جابر مر رجل في المسجد، فلماذا ذكر هذا هنا؟ قال ولماذا لم يذكر حديث جابر في هذا المكان؟ ننظر. قال قال بعضهم يحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله نظر إلى لفظ المتن، نظر إلى لفظ المتن، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مر، وهناك من قول من جابر يحكي يقول من مر في جابر يقول مر رجل في المسجد، هناك من مقول من مقول جابر، وهنا من مقول من من مقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهما أقوى؟ لا شك أن لفظ الرفع أقوى لأنه صراحة واضح وذاك موقوف، يعني هذه الكلمة الحكاية وإن كان هو مرفوع في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم فيه. إذن هذا السبب أن الإمام البخاري ينتقي اللفظ، فهناك هو من قول جابر وهنا من قول النبي، فترجم الإمام البخاري على ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف وباللفظ، هذا ما أراده الإمام البخاري. ولما كان في تلك الترجمة المرور الأخذ بالنضال بنصول النبل ماذا فعل؟ أخذ بحرفية الترجمة، لأن هناك قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد بنصول، من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصاله، لمن؟ للرجل الذي مر، فأخذ الترجمة بالحرفية، وهنا أخذ المرور لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا هو السبب. وضح لكم؟ قال
فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع،
كما قلت لكم لفظ المرور في حديث جابر هل هو من لفظ الشارع؟ من هو؟ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما هو من لفظ من؟ من لفظ جابر. وهذا الحديث حديث أبي موسى هو من لفظ من؟ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على دقة الإمام البخاري، من ينتبه لهذه الدقة إلا من أوتي هذا العلم الذي يدل على سعة اطلاعه رحمه الله والتدقيق في ألفاظ الحديث. ولهذا كان المحدثون رحمهم الله من أشد الناس تنبها لألفاظ الحديث، تجد أنه يدقق في كل كلمة بل في كل حرف، لماذا؟ يرى هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره، وهذا لا يكون إلا عند المحدثين، عرفتم؟ فهنا الإمام البخاري رحمه الله وهو محدث وفقيه أراد هذا، أن الحديث الثاني فيه المرور من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأول فيه الإمساك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لكل ترجمة ما يدل عليها لفظ الشارع. قال نعم، بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصودا يعني من الشارع، حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم، جعل المرور بشرط ورتب عليه الحكم، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل. قال قال وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه، لأنكم تعلموا بأن شرط الإمام البخاري يختلف عن شرط الجمهور، يختلف عن شرط الجمهور. الإمام البخاري يشترط اللقيا مع ماذا؟ مع مع المعاصر، واضح؟ يشترط اللقية بخلاف الجمهور، فإنهم يشترطون المعاصرة مع ما يدل على اللقية، واضح؟ أما الإمام البخاري يقول لابد، يعني الجمهور قالوا تكفي المعاصرة، وأن يكون هذا الرجل واضح ليس بمدلس، يعني الأحكام المعروفة. أما الإمام البخاري فزاد قال لابد أن نثبت اللقية، لابد أن تأتي اللقية في حديث تثبت بأن فلان لقي فلان، وإلا لا نقبل، واضح؟ لا نقبل. أما الجمهور قالوا أبدا تكفي المعاصرة، لأن المعاصرة مع ما يدل بأن هذا الرجل عاصره وفي زمنه، ولا ينفي عدم اللقية، والرجل ليس بمدلس ولا كذاب، فلماذا نرد ما جاء عنه من حديث ولم نعلم بأن هذا الرجل مدلس؟ ولهذا جمهور المحدثين رحمهم الله قالوا بالاكتفاء بماذا؟ بالمعاصر. البحث الآن قال وهذا البحث الذي مضى في اللفظ إنما هو على ماذا؟ قال بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه، وإلا فقد رواه، قال
وإلا فقد رواه النسائي طيب بن
جرير
طيب بن جرير عن الزبير عن جابر بلفظ إذا مر أحدكم الحديث،
إذا مر حديث جابر الذي مضى على شرط من؟ على شرط البخاري، ولهذا جعل ذاك الحديث تحت ذاك الباب. قال لكن لو نظرنا إلى نفس الحديث حديث جابر فإنه جاء خارج الجامع، يعني جامع الصحيح، هذا جاء بلفظ إذا مر مرفوع من الشارع، وضح لكم؟ قال هذا البحث الذي مضى في اللفظ إنما هو إذا كنا نبحث بما في الصحيح فقط، صحيح البخاري، ما هو على شرطه، لأن حديث جابر هذا إنما هو من مقول جابر، وإلا فحديث جابر هذا جاء خارج الصحيح عند النسائي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا مر، هل يصلح البحث؟ هذا البحث سقط من أصله، لأنه كيف اعتمد على لفظ إذا مر وهناك جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر؟ نقول نعم اعتمده لأن هذا على شرطه وذاك ليس على شرطه. هذا كل البحث الذي مضى إذا نظرنا إلى شرط الإمام البخاري وهذا الحديث حديث جابر الذي هنا. أما لو خرجنا خارج الصحيح فإننا نجد حديث آخر جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جابر إذا مر، إذن يسقط البحث الذي بيناه من أن الإمام البخاري انتقى لفظ الحديث إذا مر في هذا الحديث حديث أبي موسى، وضح لكم البحث؟ فعلى هذا يكون البحث خارج الصحيح لا يصلح، وإنما هو ما كان على شرطه. قلت روى النسائي نحوه في المجتبى، لأن سنن النسائي الكبرى وهذا الذي معنا المجتبى من السنن الكبرى كما في صحيح النسائي رقم 94 و600، إلى آخر الحديث، واضح؟ نعم. لكن هذا الحديث الذي ذكره هو في السنن الكبرى.
وعبد الواحد المكتوب بالإسناد والمزيان وأبو بردة بن عبد الله اسمه قريب.
نعم، يقول وعبد الواحد المذكور في الإسناد من هو؟ هو ابن زياد، ابن زياد.
وشيخه وجده أبو بردة بن أبي موسى
الأشعري. نعم، كما بينت لكم جده أبو بردة وهو أبو بردة، والأول بريد يعني الابن هذا، والجد عام. قال
وقد أخرجه مسلم مثيلا من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه، وكذا أخرجه مسلم من طريقه.
نعم،
قوله أو أسواقنا
أو
أسواقنا هو تنميع من الشارع وليس شبه من الراوي.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، أو هذه هل هي شك من الراوي؟ يعني الراوي شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساجدنا أو أسواقنا؟ لو كان شك البحث سيسقط في مسألة المسجد، لأن الراوي شك ما ندري ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد أو السوق؟ لهذا نبه الحافظ فقال آه لا تظن بأن هذا شك من الراوي، بل هو للتنويع، يعني ينوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مر في مساجد أو أسواق، الحكم واحد لا يتغير عندنا،
في هذه المسألة، كما لو تقول كل السمك أو اللحم، أنت تخير له بين هذين الأمرين، أليس كذلك؟ أو لها معاني في اللغة. نعم.
والباء في قوله بنفس المصاحبة.
نعم. قال في الحديث: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل. الباء هذه للمصاحبة، أي مصاحب النبل، يعني معه النبل بنبل، وهي التي تصلح معها ماذا؟ معه. الباء التي تفيد المصاحبة هي التي تصلح معها ماذا؟ مع. إذن هنا مراد الحديث من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، أي معه النبل. واضح؟ أي معه النبل. إذن الباء للمصاحبة. قال قال فليأخذ على نصالها، فليأخذ على نصالها. قال على نصالها ما هو؟ قال
ضمن
الأخذ،
ضمن الأخذ معنى الاستعلاء بالمبالغة.
نعم، ضمن الأخذ معنى الاستعلاء. من أين أخذنا الاستعلاء؟ من على، لأن على تفيد الاستعلاء كما هو معلوم في اللغة. فقال فليأخذ على نصالها، كان يستطيع أن يقول فليأخذ بنصالها، هذا معلوم في اللغة، لكن قال بعلى التي تدل على الاستعلاء، التي تدل على الاستعلاء، يعني يأخذها ويكون أعلى منها، متمكن منها حتى لا تفلته ولا يؤذي غيره. قال يعني كما قلت لكم للمبالغة، تفيد المبالغة كما قال المصنف، يعني يكون حريص أشد الحرص في الأخذ بنصالها. لماذا؟ حتى لا يؤذي غيره. واضح؟ تفيد المبالغة. قال أو على بمعنى الباء، وهي تأتي أو على هنا بمعنى الباء، يعني فليأخذ بنصالها، فليأخذ بنصالها. كما نعم، كما تقدم في طريق حماد عن من؟ عن عمرو. وأيضا الطريق الماضية في حديث جابر: أمسك بنصالها، أمسك بنصالها.
قوله لا يعقر،
لا يجرع. نعم، لا يعقر، لا يعقر، ما المراد به؟ عقر أي جرح. فالمراد به لا يجرح، لا يؤذي المسلم بهذا النصل فيجرحه بهذا النصل. قال وهو مجزوم. لماذا جزم؟ أنتم تنظرون وترون بأنه لا يعقر، مجزوم، أليس كذلك؟ لماذا جزم؟ لأنه جواب الأمر. أين الأمر؟ فليأخذ لا يعقر، فليأخذ، هذا أمر لا يعقر. وضح لكم؟ إذن جزم على أنه جواب لهذا الأخذ حتى لا يعقر. قال أو أن لا ناهية، أو أننا نقول بأنه جزم على أن لا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، لا الناهية تجزم الفعل المضارع، فإما أن نحمل لا هنا على أنها لا ناهية فجزمت هذا الفعل لا يعقر،